الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، روى الإمام ابن ماجه في سننه وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الدعاء من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام التي كان يقولها إذا أصبح، يسأل الله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يسأل الله جل وعلا علما نافعا، يستفتح هذا الدعاء بهذا السؤال بهذا الطلب وهو العلم النافع. فطلب العلم والحرص على تحصيله هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، أن يختارك الله جل وعلا لطلب العلم لتحصيل العلم، ومن توفيق الله جل وعلا لك. فينبغي أن تعرف عظم هذه النعمة التي وفقك الله سبحانه وتعالى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه أحكام الشريعة ويعرف شيئا مما أنزل الله عز وجل على رسوله. هذا من إرادة الله عز وجل لك الخير. فإذا وفقت لذلك فاحرص على العلم النافع. وهذا يدلنا على أن العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع. فأنت تسأل الله عز وجل علما نافعا، العلم النافع الذي به تعرف ربك جل وعلا، يوصلك إلى معرفة الله بتعظيمه ومحبته وإجلاله وخشيته والقيام بطاعته وعبادته. وكذلك أيضا يوصلك إلى معرفة ما يحب الله عز وجل وما يبغضه سبحانه وتعالى. العلم النافع يوصلك إلى محاب الله التي يحبها ويرضاها، فتكون ملازما لها ومواظبا على فعلها، ويعرفك ما يبغض الله عز وجل وما يكرهه، فتكون مجتنبا له ومبتعدا عنه. العلم النافع الذي يورث في قلبك الخشية من الله جل وعلا والخوف. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فكلما ازداد العبد علما ومعرفة بربه كلما زادت خشيته من الله جل وعلا. هذا هو العلم النافع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار جهلا. الإمام الشعبي رحمه الله تقول له امرأة: أفتني أيها العالم، فيقول: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله. العلم النافع الذي يورث في قلبك التواضع وقبول الحق وعدم الكبر والفخر. قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله: من طلب العلم لله كسره، ومن طلبه لغير الله زاده فخرا. من طلب العلم لله كسره، هذا من آثار العلم النافع أنه يورث صاحبه التواضع والذل وعدم الترفع وعدم الكبر. فإذا زادك العلم كبرا وفخرا وغرورا فاعلم أنك لم تنتفع بهذا العلم، لم تنتفع بهذا العلم. العلم النافع الذي يزيل عنك الشبهات ويدرأ عنك الشهوات فيورث في قلبك اليقين، وهكذا أيضا يورث في قلبك الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. قال السعدي رحمه الله: اعلم وديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويورث علم يزيل الشك عنك والدرن، ويوصل العبد إلى المطلوب، ويكشف نعم. اعلم وديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ما هو المطلوب من العلم؟ طاعة الله وعبادة الله وخشية الله والتقرب إلى الله ونيل الثواب من الله جل وعلا، هذا الذي يورثه لك العلم النافع. نعم، العلم النافع ما وقر في القلب وأثر في قلب صاحبه وظهرت آثاره على جوارحه. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم على اللسان قال فذاك حجة الله على عبده، وعلم في القلب فهذا الذي ينفع وينتفع به صاحبه. فأنت تحرص على أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا، وتستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وجاء في خارج الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله جل وعلا من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ قد يكون العلم في نفسه علم نافع كعلوم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علوم الآلة التي توصل بها إلى فهم الكتاب والسنة، لكن لم ينتفع بها صاحبها لعدم إخلاصه وعدم صدقه وعدم العمل بهذا العلم، فيصير في حقه غير نافع. كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: أتل عليهم نمأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا مثل من لم ينتفع بالعلم، عنده علم نافع لكن ما انتفع به، حاله كحال الحمار عياذا بالله الذي يحمل أسفارا وكتبا ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بما في داخلها. وهكذا من حمل العلم النافع ولم ينتفع به ولم يعمل بما فيه. وقد يكون العلم في نفسه غير نافع كعلم السحر وعلم النجوم، السحر علم كما قال الله عز وجل: يعلمون الناس السحر، لكنه علم ضار ومحرم. وهكذا علم النجوم والاستدلال بحركات الفلك على الحوادث الأرضية وما يسمى بعلم التأثير، هذا علم غير نافع. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا علم الفلسفة والكلام الذي خاض فيه أهل الكلام فما زادهم إلا شكوكا وحيرة، وكان مآلهم ممن وفقهم الله الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على طريقة السلف، هذا علم ضار غير نافع. وهكذا أيضا العلوم المحدثة، علم القدر والخوض فيه أو الخوض في أسماء الله وصفاته بتكييفها تمثيلها وعدم الوقوف عندها بما وقف عنده السلف من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من العلوم التي لا تنفع. فأنت تسأل الله جل وعلا علما نافعا تنتفع به في عبادتك في طاعتك في تقربك إلى الله جل وعلا في معاملتك مع إخوانك ومع والديك ومع أهلك ومع جيرانك ومع عامة المسلمين. وهكذا أيضا تسأل الله جل وعلا رزقا طيبا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا رزقا حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هكذا يأمر الله عز وجل أن يأكل المؤمن من الطيبات مما أحل الله جل وعلا من الرزق الحلال الرزق الطيب الذي يكتسبه الإنسان من وجوهه المباحة وكون الإنسان يكتسب رزقا حلالا طيبا، هذا أمر طيب وكذلك أيضا أمر مطلوب إذا كانت لا تشغله الدنيا عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن العمل للآخرة، فلا يكون طلبه للرزق وكسبه للحلال أمرا مذموما. بل ما ورد في ذم الدنيا وفي بيان حقارتها وفي فيما شغل الإنسان عن طاعة الله وعبادته والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه أما أن يستعين بها على سد حاجته وأن يكف وجهه عن الناس وأن يستغني عما في أيديهم فهذا قد جاء فيه المدح والثناء على أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل، نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه أهل السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير عمل الرجل أو كسب الرجل يد عامل إذا نصح. والحديث الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله. نعم. وهكذا كان الأنبياء كما نعلم لهم حرف وأعمال. كان داود عليه السلام حدادا وزكريا نجارا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وما من نبي إلا ورعى الغنم، وعمل نبينا عليه الصلاة والسلام في التجارة. كان من الصحابة رضوان الله عليهم الكثير من يتاجر كأبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وأكثر من السلف أهل العلم وأهل الحديث كانت لهم أعمال وحرف يكتسبون بها، ولهذا ربما نسب إليها فلان الزيات، حمزة الزيات أحد القراء السبعة، كان يجلب الزيت من الشام يبيعه، وهذا يقال فلان البزاز الذي يبيع الثياب، وذاك الحذاء الذي يصلح الأحذية أو يبيع الأحذية، والسمان الذي يبيع السمن، وهكذا كانت لهم أعمال يسدون بها حاجتهم ويستعينون بها على إصلاح دينهم. الإمام أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخه: يا أيوب لا تدع السوق، فإنه أنفع لنفسك وأصلح لدينك، أنفع لنفسك وأصلح لدينك، تنتبع تنفع نفسك وتسد حاجتك وأصلح لدينك حتى لا تقع في شيء من المخالفات بسبب حاجتك للمال، وكذلك لحاجتك للرزق. كان يوصيه بلزوم السوق وعدم تركه. سفيان الثوري رحمه الله كانت معه دراهم فيقول: لولا هذه الدراهم لتمندل بنا الناس. فكون طالب العلم يسد حاجته بكسب طيب وكسب حلال هذا أمر طيب، إن لم يوجد من يسد حاجته وما قد يجده مثلا من كفالة ونحو ذلك، فلا عيب عليه أن يعمل ويكتسب بالكسب الحلال، أفضل من أن يتأكل بدينه أو يضيع دينه من أجل عرض من الدنيا. نعم، كم من ربما كان على هذا الخير وهذا الصراط المستقيم ثم ما تجده إلا وقد انحرف وترك، والسبب فتنة الدنيا، فتنة المال، ربما ضاقت عليه الأحوال فاستغله أهل الأهواء بما عندهم من أموال واستقطبوه فترك ما كان عليه من الحق والهدى. أو كذلك حب للمال وحرص عليه، وهذه فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ربما يتعلق به قلبه ويحرص على جمعه وعلى تحصيله فلا يبالي بما فعل ولو ترك ما يعلم من الحق. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعان أرسل في غنم لا شك أنهما لا يبقيان منها واحدة يفسدانها كلها. فحرص المرء على المال أي على جمعه وتحصيله وكسبه من أي وجه ومن أي طريق لا يبالي، وحرصي على الشرف والرفعة هذا يفسد عليه دينه، يفسد عليه دينه إفسادا عظيما. فلذلك إذا حرص على الكسب الطيب والكسب الحلال فهذا مما يصلح به دينه ويعينه على طاعة الله جل وعلا، ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يسأل الله عز وجل عملا متقبلا، أن يتقبل الله عز وجل أعمالك، أنت تعمل الأعمال والطاعات والعبادات والقربات لكن ما تعلم هل قبلها الله منك أم لا. الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت تسأل الله عز وجل القبول وترجو من الله عز وجل أن يقبل منك عملك، لكن أنت ما تدري هل قبل هذا العمل أم لم يقبل. تعمل الأعمال وتحرص على الصدق والإخلاص فيها وعلى أدائها على وجهها الصحيح وتسأل من الله جل وعلا القبول، لأنه لا يلزم من صحة العمل قبوله، قد يكون العمل صحيحا ولكنه غير مقبول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة لم تقبل له، هل معنى ذلك أن صلاته باطلة؟ لا، قد يؤديها على وجهها الصحيح بشروطها وأركانها وواجباتها، هي صحيحة لكن غير مقبولة، ليس له فيها أجر ولا ثواب. فهذا يدل على أن العمل قد يكون صحيحا لكنه غير مقبول، فأنت تسأل الله عز وجل القبول، أن يتقبل عملك في كل يوم، تسأل الله عز وجل هذا السؤال وعملا متقبلا. فإذا قبل الله عز وجل أعمالك فهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.